بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم هي يا الله، حذف حرف النداء وهو يا، وعوض عنه الميم المشددة، ولذلك لا يجمع بينهما، فلا تقول أو فلا يقال يا اللهم، وإنما إما أن تقول يا الله أو تقول اللهم، لأن الميم المشددة عوض عن حرف النداء، وهذا من خصائص هذه اللفظة الكريمة. لا تجعل لا هذه دعائية، هي لا الناهية، ولكنها إذا توجهت من العبد إلى الله عز وجل يقال فيها من باب التأدب لا الدعائية. لا تجعل قبري وثنا يعبد، وإنما ذكر ذلك ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه من فعل اليهود والنصارى من اتخاذ قبورهم أوثانا تعبد، ومن اتخاذ المساجد عليها، ومن الغلو في أصحابها. ولأجل هذا عقب هذا الدعاء العظيم بقوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيه إثبات صفة الغضب في الله عز وجل، وأن الله عز وجل يغضب كما يليق بجلاله، صفة ثابتة له ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأن غضب الله عز وجل يتفاوت، فمنه شديد ومنه أشد، كما في هذا الحديث وكما في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله. وإذا جاء الغضب من الله عز وجل على فعل، دل على تحريم ذلك الفعل، وعلى أنه من الكبائر. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله عز وجل يقول في سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم اليهود والنصارى، أيضا غضب عليهم كما يدل عليه هذا الحديث وكما في أدلة أخرى، ولكن اليهود اشتد غضب الله عليهم حتى صار وصفا لهم المغضوب عليهم. ومر بنا معنى اتخاذ القبور مساجد، وأنه يشمل ثلاثة أشياء في الباب السابق. والنقطة من تعقيد هذا بعد الدعاء هو ما ذكرناه، لئلا يقع مثل ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والآن تبذل الحكومة السعودية جهدا مشكورا في الأسباب التي تؤدي إلى أو في منع من أراد أن يفعل الشركيات أو البدع الخرافات عند قدر النبي صلى الله عليه وسلم بالتي هي أحسن. وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يتمه، لأننا نحن في هذا هذا الزمن حالنا على ما ترى. المملكة العربية السعودية بلد التوحيد، ولكن الله أعلم فيما نستقبل من الأزمان وفيما يأتيه من السنين ماذا يحدث. فنسأل الله عز وجل أن يتم نعمته، ونعوذ بالله من زوال النعم. تأكل جاوعة شاهد خليها
نقل الشريط
أي شريط. قال رحمه الله تعالى وابن جرير بسنده عن سفيان، قال هو الثوري أو ابن عيينة محتمل، والأظهر أنه الثوري. قال عن مجاهد: أفرأيت من لات والعزى؟ قال: كان يلت لحم السويق فمات فعكف على قبره. تقدم الكلام عليه، وأن هذا إنما هو على قراءة من قرأ أفرأيت من لات والعزى. واللات لا يمنع أن تكون، أن يكون هذا اسم أو وصف لهذا الرجل، ثم أيضا سميت به تلك الصخرة التي كانت هناك، فهذا كله لا يمكن. قال رحمه الله: كان يلك لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. السويق نوع من أطعمة العرب، حب مقلي مطحون يلك، فعكفوا على قبره. وكذا قال ابو جوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. ووجه الدلاله من هذه الايه او مطابقه هذه الايه مع الاثرين للترجمه ان هذا فعل المشركين، انهم يغلون في قبور الصالحين حتى صيروها اوثانا تعبد من دون الله، فغلوا في قبر هذا الرجل الذي كان يسدي إليهم معروفا حتى صوروه وثنوا. قال وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج، فهو أهل السنن. تقدم الكلام على الحديث، ولعن رسول الله في بعض الروايات لعن الله، وهو يدل على الكبائر، على أنه من الكبائر، إلا أن الحديث ثبت بلفظ زوارات، وهي صيغة مبالغة، وهي صيغة مبالغة. وما حكم زيارة القبور؟ أولا يعني قبل أن ندخل في مسألة زيارة النساء للقبور، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور، كان قد نهى عن زيارة القبور. وهذا النهي عن زيارة القبور يذكر أهل العلم أنه من باب سد و حماية جناب التوحيد وصد وسائل الشرك، لأن الجاهليين كانت عندهم اعتقادات كثيرة في القبور، فمنعت زيارة القبور أول الأمر سدا للذريعة قبل أن يتمكن التوحيد من القلوب. فلما تمكن التوحيد من القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم مرخصا لهم في زيارة القبور: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. في ألفاظ كثيرة تذكر الموت: ولا تقولوا هجراء. وزيارة الرجال للقبور أو للمقابر أو زيارة للمقابر بشكل عام تنقسم إلى زيارة مشروعة وإلى زيارة ممنوعة، إلى زيارة مشروعة وإلى زيارة ممنوعة. أما الزيارة المشروعة فهو زيارة الرجال، لأن النساء سيتخلف فيهن، فهي زيارة الرجال المشتملة على الآداب الشرعية، المشتملة على الآداب الشرعية. من تلك الآداب أن يقصد زيارة القبور لتذكر الآخرة، لتذكر الموت، وأن يقصد زيارة القبور للدعاء لأهلها ولنفسه، يدعو لنفسه ولأهل المقابر بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالذي علمهم. فإن الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ومن المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهو دعاء يدعو لنفسه ولأهل المقابر بالعافية، فيحسن إلى نفسه ويحسن إلى أهل القبور بالدعاء لهم. ومن آداب زيارة المقابر أن لا يقول هجرا، والهجر الكلام القبيح، فيشمل الغلو في صائف الميت بأن يذكره في أوصاف ليست فيه، وأن يتمدح وأن يمدحه ويغلو فيه ويطريه، ويشمل كذلك الكلام الفاحش اللي فيه تشخص على أقدار الله عز وجل وعدم الرضا بقضائه. وأعظم الهجر هو الكلام الشركي، الكلام الشركي بأن يدعو ذلك الميت أو يطلب منه قضاء الحاجات أو أن يشفع له عند ربه. ومن الآداب أن يعرف حقوق المقابر، حقوق المقابر بأن لا تهان ولا يغلى فيها، لا تهان فلا تقضى عليها الحاجات وتلقى عليها يلقى عليها الأذى، ولا توطى القبور ولا يمشى بين القبور بالنعال إذا احتاج إلى المشي بين القبور، بل يخلع عليه مرة كان الشيخ حفظه الله في درس فقال له فذكر هذه المسألة، فقال له بعض الإخوة قال له: يا شيخ وإن كان فيها شوك، وإن كان فيه شوك يا شيخ؟ قال: وإن كان فيه مسامير يا أعمش. فمحتاج إلى مرور يزيل الشوك ويمشي. طيب طيب قال إذن هذه بعض آداب الزيارة الشرعية. والزيارة الممنوعة منها بدعية ومنها شركية. الزيارة البدعية الزيارة الممنوعة منها بدعية، يعني إنما منعت لأجل البدع التي تحصل فيها، ومنها شركية. ولا يخفى عليكم الزيارة الشركية هكذا، زيارة شركية كان يزور القبور لطلب قضاء الحاجات من أصحابها وللذبح عند أصحابها وللنذر ونذر السرج أو الأشياء لا غير ذلك من الأشياء المعروفة. والزيارة البدعية أن يزور المقابر لأجل دعاء الله عندها، يعني للتبرك يزورها لأجل دعاء الله عندها أو لأجل قراءة القرآن على أصحابها، فهذا من البدع والمحدثات ووسائل الشرك. زيارة النساء للمقابر هل تدخل في الزيارة الممنوعة أو في الزيارة المشروعة؟ أما زيارة الرجال فهي مستحبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام فزوروها فإنها تذكر الآخرة الأمر. ثم أيضا هلل ذلك بما يدل على استحباب زيارة القبور، لأن كل واحد منا يحتاج إلى أن يتذكر الآخرة وأن يتذكر الموت. فزيارة النساء القبور فيه شيء لم يتنازع فيه الفقهاء، وهو ما إذا علمت المرأة أو علم من حال المرأة أنها إذا ذهبت إلى المقابر لا تصبر، بل تدعو بالويل وتنوح وتبكي وتتسخط ويحصل لها من هذه الأمور الغير مرضية، فهذا لا خلاف ولا نزاع بين الفقهاء في منع المرأة من زيارة القبور في هذه الحالة. هذا أول نقل عدم الخلاف الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 356 نقل عدم خلاف الفقهاء في منع المرأة إذا حصل هذا المحذور وعلم من حال المرأة أنها تقع في هذا المحذور. أما ما عدا ذلك فمن علماء فيه ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم، نذكرها باختصار. القول الأول التحريم لهذا الحديث المذكور بين أيدينا، فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور. القول الثاني الكراهة، يعني كراهة التنزيه، نص عليه الإمام أحمد. دليل هذا القول حديث أم عطية المتفق عليه، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعلم علينا. القول الثالث أنه مباح، القول الثالث الإباحة. وإن شئت قلت المشروعية أنه مشروع، ثم هؤلاء الذين قالوا بالمشروعية منهم من قال مباح منهم من قال مستحب. إذن القول الثالث أنه مباح وأنه ليس بمكروه، هي رواية عن الإمام أحمد وهي التي يختارها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ويدافع عنها. وذكر الشركاني في نيل الأوطار أنها مذهب أكثر العلماء. ومن قال بهذا القول الشيخ المقبل رحمه الله، لكن لا يجوز لهن الإكثار من زيارة القبور، لأن الحديث صح بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وزوار صيغة مبالغة تقتضي التكثير. واستدلوا على جواز زيارة المرأة للمقابر بأحاديث ليست بالقليلة، منها حديث أنس مر النبي صلى الله عليه وسلم على مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة تبكي عند قبر لها، فماذا قال لها؟ اتق الله اصبري. ما هو الشاهد؟ الشاهد انها تبكي عند القبر ولم ينكر عليها. ومن الادلة التي تدل بها حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى البقيع، وهو تظن انه خرج الى بعض نسائه فخرجت بعده في الليل، وقصة طويلة، وفي آخرها قالت كيف أقول إذا زرت القبور؟ فقال لها قولي كذا وكذا. ومن أدلتهم هم الأمر فزوروها فإنها تذكر الآخرة، والنساء المرأة تحتاج إلى تذكر الآخرة كما أن الرجل يحتاج إلى تذكر الآخرة. في أدلة غير هذه ذكرها الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، في أحكام الجنائز صفحة 228 وما بعدها، 228 وما بعدها، وذكرها أيضا الشيطاني رحمه الله في نيل الأوطار، في نيل الأوطار في كتاب الجنائز. هذا القول هو أعدل الأقوال، هذا القول هو أعدل الأقوال، وإن كان الحنابلة رحمهم الله يردون هذا القول بشدة ويمنعون زيارة المثال المقابر بالكلية. شيخ الإسلام رحمه الله له كلام طويل في المرجع الذي ذكرناه لكم، ابن القيم في تهذيب السنن له كلام أيضا وبحث في رد هذا في رد هذه المذاهب، ولكن هذا البحث الذي ذكروه كله معتمد أو يعتمد على تصحيح لفظ زائرات، تصحيح لفظ زائرات. فإذا صح لفظ زائرات فيمكن أو يقوى لهم مذهبهم، أما وهو لفظ ليس ثابت إنما ثابت زيارات، فالقول الآخر وهو القول بالجواز هو الذي أدلته أقوى، والله أعلم. طيب، قال رحمه الله في المسائل الأولى تفسير الأوثان، وأنها ليست مجرد الأصنام المصورة على صورة ثم ما أعم من ذلك. الثانية تفسير العبادة، وثنى يعبد أوثان تعبد من دون الله، تفسير العبادة لأنها تتخذ أماكن للصلاة فيه عندها والدعاء عندها، ولكذلك ربما يعود الأمر إلى دعاء صاحبها واستغاثة به من دون الله. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، لا تجعل قبر وثنا يعبد، فكأنه التجأ إلى الله عز وجل من أن يكون مثل هذا عند قبره، فهو يخاف أن يقع مثل هذا. ولو ترك الأمر والمجال للصوفية الرافضة ما فعلوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل الشركيات التي تفعل في الأرض. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني اقترن في الحديث الدعاء مع اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، وعرفت وجه المقارنة فيه والتعقيد. الخامس ذكر شدة الغضب من الله، أيضا فيه إثبات شدة الغضب وأن غضب الله عز وجل يتفاوت. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، وأن عبادتها هي عكوف المشركين عند هذا القبر، وصرف بعض أنواع العبادات عند هذا القبر. فإذا من اعتكف عند قبر سواء كان يعبد الله عز وجل أو كان يعبد أو كان يدعو ذلك المقبور، فإن هذا منه من الأشياء المحرمة التي تكون عند القبور. فإذا كان يدعو ذلك الرجل أو ذلك المقبور فهي عبادة له، وقد اتخذها مساجد، اتخذها أماكن العبادات. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، كما ذكرنا أن أكثر فتنة الناس بالصالحين. الثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية أن صاحب القبر قوله أنه اسم صاحب القبر يظهر أنه يصف اللات، لأن هذه صفة له بعد أن كان يرد السويق، وبعد رده للسويق إنما كان في كبره فيصف بذلك ويطلق عليه هذا اللقب أو هذا الوصف. أما اسمه فالله أعلم. وذكر معنى التسمية لأن معناه أنه كان يرد السويق للحاج. أما على قراءة اللات فإنها من إلحاد المشركين بأسماء الله عز وجل، اشتقوا اللات من الإله والعزى من العزيز، أخذوا أسماء مؤنثة اشتقوها من أسماء الله عز وجل، وهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل، وسيأتي هذا في باب مفرد. التاسعة لأنه زيارات القبور، هذا هو اللفظ الثالث. زيارات إنما تدل على كثرة الزيارة، فكثرة الزيارة تنبئ أو تكون دليلا على أن الزائر قد يؤول به الأمر إلى ارتكاب المحرم من السياح، من تضييع الحقوق، حقوق زوجها أو حقوق أبنائها، وكذلك أيضا يخشى عليها من تأثرها في هذه الزيارة المتكاثرة فيحصل منها ما لا يحمد عقباه. العاشرة لعنه من أفرجها، أفرج هذه القبور. نسبة الإفراج لم تثبت، لكن ما حكمها بحق الشرع؟
أنا بعتني
حكمها أنه محدث، من أحدث في أمرنا هذا ليس منه فهو رد. فمن انتبهت؟ الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.